الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس: يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هنا قوله يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس لأمته وأعلمهم بربه، وهذه وصيته لعمه حينما سأله عما يسأل ربه جل جلاله، قال: سأل الله العافية. والعافية بمعنى العفو. يقول: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا. فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم ذلك: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. فإذا حصلت للإنسان العافية في الدنيا فإنه يسلم في دينه، ويسلم أيضا في دنياه، بمعنى أنه لا يعدل العافية شيء. الإنسان لا يطلب البلاء في بدنه ولا في ماله ولا في ولده، وإنما يسأل ربه تبارك وتعالى العافية، لأنه قد يبتلى ولا يصبر. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنده أنه لم يصب مالا، لم يكن عنده مال فيتصدق به، فسأل ربه أن يبتليه، أن يصيب منه، من أجل أن يحصل له الرفعة والأجر وتكفير الذنوب. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وبين له أنه قد لا يطيق، قد لا يصبر. فالإنسان لا يسأل البلاء، وإنما يسأل ربه العافية. وإذا رأى مبتلا قال: الحمد لله الذي عافانا أو عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وذلك أن الإنسان قد يبتلى فيحصل له تسخط وتذمر واعتراض على أقدار الله عز وجل، وقد يشغله ذلك عما هو بصدده من العبادة والقيام بما أمره الله جل جلاله به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. فإن لقاء العدو قد يحصل معه الانكشاف والهزيمة، ولا يصبر الإنسان فيفر، ولكن العافية لا يعدلها شيء. ومن ثم فإن الإنسان لا يتعرض للابتلاء بأي نوع كان منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. فسئل عن هذا فقال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فمن الناس من يندفع فيتصرف تصرفات قد لا يتحمل نتائجها، فإذا ابتلي لم يصبر وانكسر، ولربما تحول إلى الطرف الآخر وصار إلى انحراف. فيبقى الإنسان في عافية الله خير له، والله لا يكلفه أكثر مما يطيق. وأما العافية في الآخرة فيدخل في ذلك غفر الذنوب وستر العيوب، فإن الله عز وجل إذا أعطى عبدا العافية فإنه لا يفتضح ولا يعذب بذنوبه فيدخل النار. وكذلك ما يحصل بسبب الذنوب في الدنيا من المصائب والعقوبات، فإن سؤال العافية يتضمن سؤال اندفاع هذه الأمور بعفو الله عز وجل عن العبد وتجاوزه عنه. ثم ذكر حديث شهر ابن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومعنى مقلب القلوب يعني يا محولها من حال إلى حال، وهكذا أيضا مصرف القلوب، أي أن الله تبارك وتعالى يصرفها ويقلبها ويحولها من حال إلى حال. ولهذا جاء في نفس هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن علته لماذا يكثر هذا الدعاء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، من أصابع الرحمن، يقلبه كيف شاء. ومن ثم فإن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي منه أن يكثر من هذا الدعاء من جهة: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لا سيما في السجود، وألا يغتر بنفسه وأن يتكل على علمه أو بصره ومعرفته أو عقله وحذقه وفهمه وما إلى ذلك، وأنه لا ينحرف كما انحرف الآخرون، كما أن ذلك يقتضي من العبد أيضا أن ينأى بنفسه عن أسباب الفتنة، فإن القلب يتقلب، سواء كان ذلك بمباشرتها كالقراءة بالشبه وسماع الشبهات أو التعرض للشهوات من باب النظر أو الاطلاع أو المعرفة، ولربما دخل بعضهم بعض الأماكن التي لا يجوز أن يدخلها، لربما يدخل في بعض الأماكن للفجور والدعارة في بعض البلاد والنوادي الليلية وما إلى ذلك، وأماكن الشذاذ أعزكم الله، ونوادي العرات، ويقول من باب الاطلاع، ويذهب إلى أماكن المومسات أعزكم الله ويقول من باب التعرف والنظر والاطلاع. فمثل هذا كما قيل: من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. فليس للإنسان أن يعرض نفسه ثم يطلب النجاة بعد ذلك. والشبه خطافة، أولئك الذين يتعرضون للشبهات، وقد مضى الكلام على هذا في بعض المناسبات، والقلب ضعيف، فقد تعلق به فتنة شبهة أو شهوة ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتخلص منها. كما أن هذا يقتضي من الإنسان أن يبتعد ما استطاع عن أسباب سخط الله عز وجل، لأن ذلك قد يكون صرفا لقلبه. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا فتنة، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والذي ذكره السلف رضي الله عنهم في معناها هي معان مقاربة وصحيحة، فمن ذلك أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بينه وبين الإيمان، فلا يستطيع ذلك، كما قال الله عز وجل: كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني أن الله أضلهم بسبب إعراضهم الأول فجازاهم على ذلك جزاء وفاقا، كما لم يؤمنوا به أول مرة فصرف قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا من تعرضت له ألطاف نفحات الله عز وجل وأعرض عنها فإنه يخشى عليه أن يحرم التوفيق والهداية. وكذلك أيضا الإنسان حينما يقابل ذلك بالمعاصي فإنه قد لا يوفق للتوبة، وهذا داخل في قوله: أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين التوبة فلا يستطيع. ولذلك كم نسمع من الناس من يقول حاولت التوبة وما استطعت، حاولت أن أتخلص وما استطعت، كل ما أتوب أرجع، بل بعضهم يقول لا أستطيع أن أتوب. لماذا صار بهذه المثابة؟ بل أكثر من هذا، أن الإنسان أحيانا قد يزين له هذا العمل فلا يفكر في التوبة، ولا يؤنبه ضميره كما يقال، ولا يتحرك قلبه، ولا يحصل له الندم، فحال الله عز وجل بينه وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فتجد هذا الإنسان الذي كان فيه صلاح ودين وخير تحول إلى شيء آخر. تسمع عن فلان، وهذا أمر يتكرر دائما، تكاد تسمع ذلك في كل يوم، في شكوى الناس وشكوى النساء من أزواجهن أو الأمهات من أولادهن أو نحو ذلك، تقول هذا كان من الأخيار، من الصلحاء، من الطيبين، من كذا، والآن يفجر ويواقع النساء بالحرام ويفعل الكبائر ولا يبالي، وإذا نصح كابر غاية المكابرة ويأنف من النصيحة ويرى أن هذه حياته الشخصية. بل إن بعضهم ينتكس على عقبيه نسأل الله العافية ويقول بأنه يريد أن يعيش شبابه. تغيرت المفاهيم تماما بعد ما كان من أهل الصلاح والخير، صار ينغمس في الوحل إلى أذنيه، وبحجة أنه يريد أن يعيش شبابه. أين العقل؟ أين الدين؟ أين الخوف من الله؟ أين مراقبته؟ فهذا مما داخل في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وإذا كثر ذلك على العبد كثر الصارف والحائل بينه وبين التوفيق والتوبة. ولذلك ترى كبار المجرمين من العتاة على الله عز وجل، الواحد منهم يكون في حال من العلة والمرض والأدواء والبلاء، نعم، ويرى الموت صباح مساء، ومع ذلك لا يرجع ولا يتوب ولا يرعوي. والناس الذين عافاهم الله عز وجل من هذا يستغربون، يقولون حتى في هذه الحال لا يتوب، ماذا ينتظر؟ هو ينتظر ملك الموت، ينتظر الملائكة حينما يبسطون أيديهم أخرجوا أنفسكم، فتأخذهم ملائكة، تأخذ أرواحهم ملائكة العذاب، نسأل الله العافية. فالإنسان يسأل ربه كثيرا يا مقلب القلوب، والذي يفعل ذلك هذا دليل على أن قلبه قد ارتاض على طاعة الله عز وجل، وأنه مخبت متواضع لربه، وأنه ليس له رؤية لعمله وإعجاب بنفسه وثقة بما عنده. لأن من الناس من نسأل الله العافية يكون ثقته بنفسه زائدة، ويقول لا أنا لا تخاف علي، أنا أطمئن، أنا واثق من نفسي، فيغشى أماكن الردى بحجة أنه واثق بنفسه، ثم بعد ذلك يسقط. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه وطاعته، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.